إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن من سنة الله تعالى في خلقه أن اختار لهم شهورا وأياما وأوقاتا فضلها وميزها على غيرها من الأوقات، فضلها بجملة من الفضائل والآداب والأحكام. ومن هذه الأيام العظيمة عند الله تبارك وتعالى يوم الجمعة. يوم الجمعة يا عباد الله، وما أدراكم ما يوم الجمعة؟ خير يوم طلعت عليه الشمس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن يوم الجمعة: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا اليوم العظيم نزلت سورة كاملة في القرآن باسمه، سورة الجمعة. جاء في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإن من الأوقات الفاضلة يا عباد الله التي فضلها الله تعالى على غيرها من الأوقات تلكم الساعة، ساعة الاستجابة التي تقع في يوم الجمعة. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يصلي أي يدعو من الصلاة، والصلاة في اللغة هي الدعاء. وقد اختلف العلماء في تحديد وقت هذه الساعة بالضبط في يوم الجمعة على أقوال متعددة. أصح ما ورد في ذلك أنها إما أن تكون منذ أن يخرج الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، أو أنها في آخر ساعات النهار. جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الساعة: هي بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وجاء أيضا في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي آخر ساعات النهار. وأيضا ثبت في السنن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها آخر ساعة بعد العصر. فاحرصوا عباد الله على تحري هذه الساعة بالدعاء، وادعوا بما تريدونه وتتمنونه من خيري الدنيا والآخرة، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم المظلومين المضطهدين في كل مكان، وأن يعمم الله تعالى الأمن والأمان سائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن ليوم الجمعة آدابا وأحكاما عظيمة. هذه الأحكام والآداب أعظمها ذلكم أو تلكم الصلاة التي أوجبها الله تعالى على كل مسلم ذكر بالغ عاقل مقيم قادر. هذه الصلاة أوجب الله تعالى على من كانت هذه صفته أن يستمع لخطبتها وأن يشهد هذه الصلاة، إنها صلاة الجمعة. هذه الصلاة ورد في فضلها وبيان الأجر في المحافظة عليها أحاديث عديدة، وفي المقابل ورد الوعيد الشديد والتهديد على من يتهاون عن الحضور لهذه الصلاة. جاء في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواد منبره، أي وهو يخطب: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي ترك صلاة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. لهذا يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك ثلاث جمع متواليات نبذ الإسلام وراء ظهره. إن لصلاة الجمعة يا عباد الله آدابًا عظيمة، منها الاغتسال. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل بالغ. وجاء في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر منه صلى الله عليه وسلم. وثبت في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، بكل خطوة. قال بعض العلماء: ولم يثبت في حديث صحيح أجرا عظيما جزيلا على عمل يسير كهذا الأجر. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيضا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وجاء في رواية أخرى: إلا كفارة لما قبله من الجمعة. أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام حتى يصير المجموع 10 أيام. أيضا من آداب القدوم لصلاة الجمعة يا عباد الله التطيب بالطيب والتسوك بالسواك، وهذا ورد معنا في الأحاديث الماضية. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، يستن أي يستاك بالسواك، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. من آداب القدوم لصلاة الجمعة كذلك الحرص على اللباس الحسن، وأن يتخذ ثوبا خاصا لصلاة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن والده عمر رضي الله عنه رأى في السوق حلة سويراء تباع في السوق، سويراء أي من الحرير، وكان الأشراف والزعماء من العرب يلبسون الحرير عند استقبال الوفود خاصة. قال عمر رضي الله عنه حينما رأى هذه الحلة: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وحين تستقبل الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، لأنها من الحرير. يقول العلماء: هذا يدل على أنه كان معهود عندهم أنهم يلبسون أحسن الثياب لصلاة الجمعة. إن مما يستحب أيضا للمسلم يا عباد الله من الآداب في هذا اليوم العظيم أن يبكر بالقدوم لصلاة الجمعة. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا طلع الإمام أو خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، والحديث في الصحيحين. أيضا يا عباد الله، من آداب الجمعة الدنو من منبر الخطيب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. هذا الدنو من الإمام يا عباد الله يشترط له أمر مهم، وهو أمر في الحقيقة خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو أنهم يتخطون رقاب المصلين ويؤذونهم بهذا الفعل، وهذا أمر نهانا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: حينما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وقد تأخر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك يخطب الجمعة، قال له منبها ومعاتبا: اجلس، فقد آذيت وآنيت. آنيت أي تأخرت. وقال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث حقيقة وعيد شديد: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. من الآداب أيها الإخوة لمن دخل المسجد يوم الجمعة وغير الجمعة أن يصلي ركعتي تحية المسجد. عن سليك الغطفاني قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال لي: أصليت ركعتين؟ قال: فقلت: لا. قال: فصلي الركعتين وتجوز فيهما، أي خفف فيهما. فيستحب لك يا عبد الله أيضا إضافة إلى هاتين الركعتين أن تصلي ما كتب الله لك، ركعتين ركعتين، وهذه الصلاة هي صلاة الضحى، وهذا أمر داوم عليه سلفنا الصالح إلى أن يطلع الإمام على المنبر، تصلي ركعتين ركعتين ما تيسر لك. إن مما يخطئ فيه كثير من الناس يا عباد الله أنهم إن تأخروا ودخلوا أثناء الأذان الثاني أنهم ينتظرون ويرددون الأذان خلف المؤذن رغبة في تحصيل أجر ترديد الأذان، ثم إذا انتهى من الأذان وبدأ الإمام في الخطبة صلوا الركعتين، وهذا خطأ. هذا الفعل فيه تحصيل لسنة في مقابل تفويت شيء من الواجب، وهذا خطأ. ينبغي لمن دخل أثناء الأذان أن يصلي ركعتين وأن يخفف فيهما حتى لا يفوته شيء من الواجب، وهو خطبة الجمعة. أيضا يا عباد الله، من الآداب لمن جاء لصلاة الجمعة أن ينصت للخطيب في خطبته، وألا ينشغل عن الخطبة بالعبث واللهو والكلام وما إلى ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فلا يجوز للمسلم أن ينشغل أو يعبث بما يشغله عن الاستماع للخطبة. الناس يا عباد الله يوم الجمعة على 3 أقسام بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي لكل واحد منا أن ينظر في أي قسم هو. قال صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو، فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، ذلك أن الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقد جاء النهي يا عباد الله عن الاحتباء أثناء الاستماع للخطبة، والاحتباء هو أن يجلس المرء على مقعدته وينصب ساقيه بشكل مثلث ويحتوي ساقيه بيديه، هذا خطأ، وجلسة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم، أو ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني والإمام يخطب. قال العلماء: لأن في هذه الجلسة مدعاة للنوم وانتقاض الطهارة. أما من أصابه النعاس أثناء الخطبة فقد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل يزيل عنه هذا النعاس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. والحديث في السنن. نواصل في الخطبة الأخرى، أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه من الخطأ أن يرفع الإمام أو المأمومون أيديهم أثناء دعاء الخطيب. هذا خطأ، لأن هذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أبداً طوال حياتهم، وهديهم هو خير الهدي وأحسنه وأكمله، لم يفعلوا ذلك إلا في حالة الاستسقاء، طلب المطر من الله تبارك وتعالى، فهذا أمر يشرع فقط، أي رفع اليدين، حال الاستسقاء كما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الخطأ ما يقع فيه كثير من الناس، وهو أنهم يقومون بالتأمين الجماعي حال الدعاء، يؤمنون بشكل جماعي، وهذا أيضا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فهو أمر محدث لا دليل عليه. صلاة الجمعة يا عباد الله ليس لها سنة قبلية، بل يصلي المسلم ما شاء من الضحى ركعتين ركعتين إلى أن يطلع الإمام على المنبر، ولكن لصلاة الجمعة سنة بعدية. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. ومن فاتته صلاة الجمعة يا عباد الله فقد فاته خير كثير، وصلاة الجمعة لا تقضى بل تؤدى. أما من فاتته صلاة الجمعة فليصلها ظهرا أربع ركعات. كذلك من فاتته الركعة الثانية، وذلك بأن فاته الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، فليصلي 4 ركعات ظهرا بعد أن يسلم الإمام من الصلاة. أيضا يا عباد الله، ينبغي لنا أن نعلم أن في يوم الجمعة يستحب لنا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم. جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. هذه يا عباد الله جملة وافرة من فضائل وآداب وأحكام يوم الجمعة. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين المستضعفين المقهورين المظلومين في كل مكان. انصرهم على من ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم خلص إخواننا الموحدين المظلومين في كل مكان ممن ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم. اللهم عمم بالأمن والأمان والإيمان والسكينة والاستقرار سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان والاطمئنان، واحفظ اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أراد علماءنا وولاة أمرنا وحماة أمننا بسوء وكيد فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، وخلصنا منه يا قوي يا عزيز. اللهم بارك لمن بنى هذا المسجد ولسائر من بنى لك مسجدا أو وقف لك وقفا. اللهم أطل في عمر كل من بنى لك مسجدا في خير وبر وتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.